الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معنا اليوم الدرس 19 من دروس شرح بداية المجتهد وهذا الدرس وقفنا عند الباب الثامن فنبدأ به في هذا الدرس إن شاء الله ونحن نتحدث عن شروط الصلاة وهذا آخر مبحث من هذه المباحث الباب الثامن قال المؤلف رحمه الله في معرفة النية وكيفية اشتراطها في الصلاة معلوم أن النية شرط في صحة الصلاة قال المؤلف وأما النية فاتفق العلماء على كونها شرطا في صحة الصلاة هذا محل اتفاق ففيه إجماع قال لكون الصلاة هي رأس العبادات التي وردت في الشرع لغير مصلحة معقولة أعني من المصالح المحسوسة يشير المؤلف هنا إلى أن العبادات النية فيها شرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى واختلف العلماء في ما أمر به الشرع وكانت مصلحته معقولة هل النية شرط فيه أم لا لذلك حصل خلاف بينهم في مسألة الوضوء وغيره أما هذه الصلاة فهي عبادة فالنية فيها شرط بالاتفاق النية هي القصد قال ابن المنذر رحمه الله أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بالنية ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى وقال الخرقي وينوي المكتوبة يعني بالتكبيرة ما يكبر تكبيرة الإحرام ينوي المكتوبة قال ولا نعلم خلافا بين الأمة في وجوب النية للصلاة وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها انتهى ونقل النووي عن جمع من العلماء أنهم نقلوا الإجماع في هذه المسألة وهناك مسائل اختلف فيها العلماء في مسألة النية من ذلك هل يجوز تقديم النية على التكبير بزمان يسير أم لا فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أنه يجوز تقديمها على التكبير بزمان يسير وهذا القول هو الصواب وقال مالك والشافعي يجب أن تكون مقارنة له مقارنة للتكبير يعني هذا القول ضعيف الآن على كل حال هو مش موضوعنا الآن قال المؤلف رحمه الله واختلفوا هل من شرط نية المأموم أن توافق نية الإمام في تعيين الصلاة وفي الوجوب حتى لا يجوز أن يصلي المأموم ظهرا بإمام يصلي عصرا ولا يجوز أن يصلي الإمام ظهرا يكون في حقه نفلا وفي حق الإمام فرضا فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يجب أن توافق نية المأموم نية الإمام وذهب الشافعي إلى أنه ليس يجب. يعني هل يجوز لمن يصلي ظهرا أن يصلي خلف إمام يصلي عصرا؟ هذه فريضة وهذه فريضة، هذا مفترض وهذا مفترض، هل يجوز أن يصلي خلفه؟ لكن هذه الفريضة مختلفة عن هذه الفريضة، لكنهما كل منهما يصلي فريضة. وكذا يعني اختلاف نية في الصلاة، لكن فريضة خلف فريضة. وكذلك هل يجوز للمتنفل أن يصلي خلف الإمام الذي يصلي فريضة؟ وهل يجوز لمن يصلي فريضة أن يصلي خلف إمام يصلي نافلة؟ هذا كله يجمعه إيش؟ اختلاف نية الإمام عن نية المأموم في الصلاة. الصلاة التي يصليها الإمام غير الصلاة التي يصليها المأموم، اختلف العلماء في هذا. أخرج الترمذي رحمه الله حديث جابر أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجع إلى قومه فيأمهم، وقال بعد أن أخرج الترمذي هذا الحديث، قال نحن الآن في صدد ذكر المذاهب، قال هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أصحابنا الشافعي وأحمد وإسحاق. لاحظ هنا قول الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند أصحابنا، ثم يذكر من؟ الشافعي وأحمد. الشافعي صاحب مذهب وأحمد صاحب مذهب. ماذا يعني بأصحابنا هنا؟ يعني أهل الحديث، يعني أهل الحديث. الشافعي وأحمد وإسحاق كانوا من أهل الحديث، فلذلك يقول قال أصحابنا. وبهذا تعرف من قول العالم قال أصحابنا ويعد لك من هم، تعرف ما هو مذهبه. الآن مثل ابن المنذر الآن يعده الشافعية بأنه من الشافع على يعده الشافعية عليهم بأنه شافعي، لكن هذا خطأ. ليش؟ لأن ابن المنذر رحمه الله لما يقول قال أصحابنا يعد كما يعد الترمذي تماما، فهو يعني إيش؟ يعني أهل الحديث، أصحاب الحديث. وهذا أهل الحديث في الفقه يقابلون أهل الرأي وأهل الظاهر، فأهل الحديث لهم أهل الظاهر ولهم أهل الرأي. فليش؟ لأن المذاهب الفقهية مختلفة، في مذهب لأهل الحديث، ومن ضمن هذا المذهب مذهب الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي، كل هذا من مذهب أهل الحديث، هذه المذاهب كلها داخلة في مذهب أهل الحديث. ويقابل هذا المذهب مذهب أهل الرأي، والمذهب الحنفي من هذا المذهب، وكذلك يقابله مذهب أهل الظاهر، مذهب داود الظاهري وابن حزم الظاهري. هنا لما يقال هذا مذهبنا يعني أهل الحديث، يقابل هذه المذاهب في الفقه. وكذلك اليوم في مذهب محدث مبتدع، والذي كان يسميه العلماء السلف رضي الله عنهم مذهب الزندقة، وهو تتبع زلات العلماء، ينظر العالم إلى أيسر المذاهب وأهونها وأخفها حتى لو صادم الدليل، لو عارض الكتاب والسنة، المهم أنه خفيف. هذا الذي قال فيه السلف من تتبع زلات العلماء تزندق. وهذا المذهب الآن ساعد عند كثير من طلبة العلم اليوم، هذا ليس من الدين. على كل الآن عندنا مذهب، لما يقول الترمذي رحمه الله قال أصحابنا فهم أهل الحديث، وهذا أهل الحديث هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق. في لما يقال مذهب أهل الحديث في العقيدة، فما يخالفهم هو مذهب أهل الباطل أهل البدع، قال رحمه الله: والعمل على هذا عند أصحابنا الشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا ماذا قالوا؟ ما هو مذهبه؟ ما هو العمل الذي عندهم عليه؟ إذا أما الرجل القوم في المكتوبة وقد كان صلاها قبل ذلك أن صلاة من ائتم به جائزة. إذن هؤلاء مذهبهم أنهم يجيزون اختلاف النيات بين الإمام والمأموم في الصلاة. قال: واحتجوا بحديث جابر في قصة معاذ. هذا حجته مسيئة إن شاء الله. قال: وهو حديث صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر، وروي عن أبي الدرداء أنه سئل عن رجل دخل المسجد والقوم في صلاة العصر وهو يحسب أنها صلاة الظهر فأتم بهم، قال: صلاته جائزة، يعني صحيح مع اختلاف النيات. وقال: وقد قال قوم من أهل الكوفة، لاحظ هنا الآن مذهب أهل الرأي، وقد قال قوم من أهل الكوفة: إذا أتم قوم بإمام وهو يصلي العصر وهم يحسبون أنها الظهر فصلى بهم واقتدوا به فإن صلاة المقتدي فاسدة إذا اختلفت نية الإمام ونية المأموم. هذه المذاهب التي ذكرها الترمذي رحمه الله. وأما ابن المنذر رحمه الله فقد ذكر حديث جابر هذا، قال لما ذكر حديث جابر قال: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع فيصلي بقومه. قال: وفي مثل هذا المعنى قال: ثم يرجع فيصليها بقومه بني سلمة. قال ابن المنذر: وفي مثل هذا المعنى حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بطائفة ركعتين ثم تأخروا فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللناس ركعتين. وأنا ذاكر، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللناس ركعتين. وأنا ذاكر إسناد خبر جابر في كتاب صلاة الخوف إن شاء الله. هنا يريد أن في صلاة الخوف قد اختلفت عدد الركعات. قال: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال الطائفة بظاهر هذين الحديثين، وممن قال ذلك عطاء بن أبي رباح وطاووس، وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل وسليمان بن حرب وأبو ثور، وقال بمثل هذا المعنى الأوزاعي، يعني هؤلاء جميعا أجازوا اختلاف النيات. قال: وقال الطائفة كل من خالفت نيته نية الإمام في شيء من الصلاة لم يعتد بما صلى معه واستأنف، أو لا يرون جواز اختلاف النيات. قال: هذا قول مالك بن أنس، وروي معنى ذلك عن الحسن البصري وأبي قلابة، وبه قال الزهري وربيعة ويحيى بن سعيد، وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: إن كان الإمام متطوعا لم يجز من خلفه الفريضة، وإن كان الإمام مفترضا وكان من خلفه متطوعا كانت صلاتهم جائزة. قال ابن المنذر: وكان عطاء وطاووس يقولان في الرجل يأتي إلى الناس وهم في قيام رمضان ولم يكن صلى المكتوبة، قالا: يصلي معهم ركعتين ويبني عليها ركعتين ويعتد به من العتمة، وأبى ذلك سعيد بن المسيب والزهري، وقالا يصلي معهم ثم يصلي العشاء وحده. قال أبو بكر: وبالذي دل عليه خبر معاذ بن جبل وخبر جابر بن عبد الله نقول: وكان مؤديا ما نوى، ولا تفسد صلاتي، قال: ولا تفسد صلاتي بصلاة غيري، ولا تنفعني نية غيري. وإذا قال قائل: إن الإمام يكون جنبا فلا يضر ذلك القوم، فلا يكون عليهم إعادة، ويصلي المقيم خلف المسافر، وإن اختلفت نياتهما فالذي دلت عليه السنة ودل عليه النظر أولى، والله أعلم. هذا كلام ابن المنذر رحمه الله، ذكر الأقوال والخلاف في هذه المسألة، ثم رجح قول الذين يقولون بجواز اختلاف النيات في صلاة الجماعة. عرفنا الأقوال في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله: والسبب في اختلافهم. هذا الذي يهمنا الآن، ما هو سبب الخلاف؟ إذ إننا علمنا أن الخلاف حاصل بين السلف في هذه المسألة، بقي أن نعرف ما هو السبب. قال: والسبب في اختلافهم معارضة مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، لما جاء في حديث معاذ من أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بقومه. الحديثان متفق عليهما. الحديث الأول: إنما جعل الإمام ليؤتم به. والحديث الثاني حديث معاذ، وأنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة نفس الفريضة، فصار عند القوم أو رأى القوم أن هذين الحديثين مختلفان. قال المؤلف: فمن رأى ذلك خاصا لمعاذ، وأن عموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به يتناول النية، اشترط موافقة الإمام للمأموم. يعني إيش؟ يعني الذين قالوا بقول الإمام مالك والإمام أبي حنيفة، الذين منعوا اختلاف النيات، قالوا حديث معاذ خاص به، والعمل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به هذا عام في كل شيء من ضمنها النيات أيضا، وجعلوا حديث معاذ خاصا. طبعا مسألة الخصوصية هذه تحتاج إيش؟ إلى دليل. وأصل عموم التشريع، هذا قول ضعيف، قول تخل الخصوصية هذا، لكن على كل حال هذا قوله، ولذلك أخذوا بحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به وعمموه. قال: ومن رأى أن الإباحة لمعاذ في ذلك هي إباحة لغيره من سائر المكلفين، وهو الأصل، لاحظ كيف نبه هنا، قال القول الآخرون الآن الذين قالوا بقول مثلا هذا القول الذي عليه الشافعي وأحمد وغيرهم، إيش قالوا؟ قالوا حديث معاذ الأصل فيه أنه عام وليس خاصا بمعاذ، وهذا الأصل في التشريع أن الحكم يأتي لعموم المكلفين. قال: لا يخلو الأمر في ذلك الحديث الثاني. طب ماذا يفعلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به؟ قال: من أحد أمرين، هو عندهم على أحد أمرين، إما أن يكون ذلك العموم الذي فيه لا يتناول النية، إما أن يكون في أذى إنما إن إما أن يكون ذلك العموم الذي فيه، يعني العموم اللي موجود في هذا الحديث وهو قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، لا يتناول النية، مش داخل فيه النية. قال: لأن ظاهره إنما هو في الأفعال، فلا يكون بهذا الوجه معارضا لحديث معاذ. يعني إيش؟ يعني العموم في الأفعال لا في النيات، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به في الأفعال وليس في النيات. وقالوا هذا الظاهر. فإذا قلنا هذا المعنى هو المقصود في حديث إنما جعل الإمام ليتم به، إذن لا تعارض بينه وبين حديث معاذ أصلا، فيؤخذ الحكم من حديث معاذ دون معارض له. قال وإما إذا ما قلنا بهذا نقول بأمر آخر، وهو إما أن يكون يتناولها فيكون حديث معاذ قد خصص في ذلك العموم، وإما أن نقول بأن الحديث إنما جعل الإمام ليتم بعام يشمل الأقوال والأفعال والنيات، لكن ما جاء في حديث معاذ يخصص النيات فيخرجها، فيكون إيش حديث إنما جعل الإمام ليتم به عام، حديث إنما جعل الإمام ليتم به عام، وحديث معاذ خاص فيصير مخصصا له. فيعني على جميع الأحوال نقول لكم أحد أمرين، إما أن يكون حديث إنما جعل الإمام ليتم به إما أن يكون عاما أو أن يكون خاصا في خاصا بغير النية. إن قلنا هو عام فنقول حديث معاذ مخصص له، وإن قلنا هو ليس عاما بحيث تدخل فيه النيات فنقول إيش؟ نقول لا يعارض حديث معاذ أصلا. وهذا القول هو الصحيح، ما ذهب إليه الشافعي وأحمد في هذه المسألة هو الصحيح. ليش؟ لأنه كما قال المؤلف أن حديث إنما جعل الإمام ليتم به ظاهره في الأفعال. من أين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين المراد من الحديث بقوله في تتمته إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. لاحظ هنا، فمراد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لا تختلف عليه هو إيش؟ ولا تختلف عليه في الأفعال الظاهرة لا في النيات، وهذا واضح في دلالته فيما يظهر والله أعلم. لذلك قول هؤلاء أصح. وإذا رأيتم كيف تأولوا حديث معاذ تجد عندهم إيش؟ تجد في تأويلاتهم بعدا عن الصواب وفيها شيء من التكلف. طبعا إذا أردت أن تطلع على بقية الأقوال والأخذ والرد فيها فراجع كتاب طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي، ذكر قالوا كذا والرد عليهم كذا وقالوا كذا والرد عليهم كذا، فأشبع المسألة هناك عند شرح حديث معاذ. كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر حديث جابر كاملا، كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤمنا وقال مرة ثم يرجع فيصلي بقومه، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة قال مرة الصلاة وقال مرة العشاء، فصلى معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء يؤم قومه إلى آخره. ذكر هذا الحديث في كتابه وشرحه وذكر أقوال أهل العلم في المسألة في باب القراءة في الصلاة، باب القراءة في الصلاة في الطبعة التي بين يدي مجلد الثاني صفحة 228 طبعة دار ابن الجوزي تحقيق محمد سيد بن عبد الفتاح درويش، وهي أجود طبعة للكتاب. والله أعلم. كنت أين من هذه المسألة؟ قال وفي النية مسائل ليس لها تعلق بالمنطوق به من الشرع رأينا تركها، يعني في مسائل في النية تطرح هنا وتناقش في كتب الفقه لكن ليس عليها أدلة منطوقة فلذلك ترك الكلام عنها. قال إذ كان غرضنا على القصد الأول إنما هو الكلام في المسائل التي تتعلق بالمنطوق به من الشرع، يعني المسائل الاجتهادية التي ليس فيها أدلة واضحة وصريحة يتركها، لذلك لم يناقشها هنا. ثم قال رحمه الله الجملة الثالثة من كتاب الصلاة، هذه الجملة هي أركان الصلاة، يعني سيبدأ المؤلف بذكر أركان الصلاة. قال رحمه الله وهي معرفة ما تشتمل عليه، ما تشتمل عليه يعني ما هو من تركيبة الصلاة من الأقوال والأفعال، وهي الأركان، أركان الصلاة. إذن هذا هذه الجملة الثالثة من الجمل المهمة جدا، بعد أن انتهى من شروط الصلاة بدأ بأركان الصلاة. قال والصلوات المفروضة تختلف في هذين بالزيادة والنقصان. الصلوات المفروضة يعني كل صلاة مفروضة علينا، سواء كانت صلاة تؤدى في الفرض، سواء عفوا في الحضر، سواء تؤدى في السفر، سواء كانت صلاة جمعة، كانت صلاة ظهر، كانت صلاة عصر، صلاة الصحيح، صلاة المريض، كل هذه الصلوات يريدها هنا. قال هذه تختلف بالزيادة والنقصان، يعني مثلا صلاة المسافر فيها قصر، صلاة من هو في الحضر فيها تمام، وهكذا. قال إما من قبل الانفراد والجماعة، وإما من قبل الزمان مثل مخالفة ظهر الجمعة لظهر سائر الأيام. قال وإما من قبل الحضر والسفر، وإما من قبل الأمن والخوف، صلاة الآمن، صلاة الخائف، صلاة من كانت سافر إلى آخره، كل هذه الصلوات. قال وإما من قبل الصحة والمرض. فإذا أريد أن يكون القول في هذه صناعيا يعني فقهيا وجاريا على نظام ماشي على ترتيب معين، فيجب أن يقال أولا فيما تشترك فيه هذه كلها، ثم يقال فيما يخص واحدة واحدة منها، يعني يبدأ بالمسائل بالأقوال أو الأفعال المتفق عليها في جميع هذه الصلوات المفروضة. مثلا فلنقل تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام موجودة في كل هذه الصلوات، إذن يبدأ بها، ثم بعد ذلك في اختلافات بينها، بعد أن ينتهي من الأشياء التي اتفقت عليها يبدأ بالأشياء التي اختلفت فيها. قال هذه طريقة في الترتيب. الآن هو يريد أن يذكر لك طريقتين في الترتيب يمشي عليهما، هذه الطريقة أم تلك؟ قال ثم يقال فيما يخص واحدة واحدة منها، أو يقال في واحدة واحدة منها وهو الأسهل، أو يقال في واحدة واحدة منها، هذه الطريقة الثانية في الترتيب. الطريقة الأولى يذكر الأقوال والأفعال التي اتفقت عليها كل هذه الصلوات ثم يذكر ما اختلفت فيها، هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن يمسك كل صلاة وحدها ويتكلم عنها بشكل كامل، كل الأقوال والأفعال التي فيها، صلاة المسافر مثلا يعطيها كل أحكامها، صلاة من الحضر يعطيها أحكامها، صلاة الصحيح يعطيها أحكامها، صلاة المريض يعطيها أحكامها إلى آخره. قال وهو الأسهل، هذه الطريقة طريقة أسهل وهي المتبعة في كتب الفقه، هذه الطريقة هي المتبعة في كتب الفقه، يذكرون مثلا الصلوات الخمس، ثم يذكرون صلاة الجمعة، ثم يذكرون صلاة الجماعة، يذكرون صلاة السفر، صلاة الخوف إلى آخره، هذا المعروف عند الفقهاء. قال وهو الأسهل، وإن كان هذا النوع من التعليم يعرض منه تكرارا ما، يعني هذه الطريقة بيصير فيها تكرار في بعض المسائل في بعض الأقوال والأفعال. قال وهو الذي سلكه الفقهاء ونحن نتبعهم في ذلك، فنجعل هذه الجملة منقسمة إلى ستة أبواب. الباب الأول في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح، الباب الثاني في صلاة الجماعة أعني في أحكام الإمام والمأموم في الصلاة، الباب الثالث في صلاة الجمعة، الباب الرابع في صلاة السفر، الباب الخامس في صلاة الخوف، الباب السادس في صلاة المريض. الباب الأول في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح. قال: وهذا الباب فيه فصلان، الفصل الأول في أقوال الصلاة، والفصل الثاني في أفعال الصلاة، أي صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح. وهنا سيتحدث عن هذه المسألة الآن، هذا الباب الأول. قال: الفصل الأول في أقوال الصلاة، سيبدأ بالأقوال قبل الأفعال. قال: وفي هذا الفصل من قواعد المسائل تسع مسائل، تسع مسائل سيبدأ بذكرها، في وهي مسائل كلها تتعلق بإيش؟ بالأقوال في الصلاة. طيب، هل يعني ذلك أنه سيذكر فقط الأركان أم أنه سيعمم، سيذكر الأقوال والأفعال كلها كاملة؟ لا، سيذكر الكل، سيذكر الكل، ويذكر في ضمن ما يذكره هل هو ركن أم لا. طيب، هذا سيبدأ إن شاء الله بالمسألة الأولى، وهي مسألة التكبير. مسألة التكبير طبعا سيتحدث فيها عن تكبيرة الإحرام وعن تكبيرات الانتقال أيضا، نؤجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله، ونكتفي اليوم بهذا، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. معنا اليوم الدرس 19 من دروس شرح بداية المجتهد، وهذا الدرس وقفنا عند الباب الثامن، فنبدأ به في هذا الدرس إن شاء الله. ونحن نتحدث عن شروط الصلاة، وهذا آخر مبحث من هذه المباحث. الباب الثامن، قال المؤلف رحمه الله: في معرفة النية وكيفية اشتراطها في الصلاة. معلوم أن النية شرط في صحة الصلاة، قال المؤلف: وأما النية فاتفق العلماء على كونها شرطا في صحة الصلاة. هذا محل اتفاق، ففيه إجماع. قال: لكون الصلاة هي رأس العبادات التي وردت في الشرع لغير مصلحة معقولة، أعني من المصالح المحسوسة. يشير المؤلف هنا إلى أن العبادات النية فيها شرط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. واختلف العلماء في ما أمر به الشرع وكانت مصلحته معقولة، هل النية شرط فيه أم لا؟ لذلك حصل خلاف بينهم في مسألة الوضوء وغيره. أما هذه الصلاة فهي عبادة، فالنية فيها شرط بالاتفاق. النية هي القصد. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بالنية. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى. وقال الخراقي: وينوي المكتوبة، يعني بالتكبيرة، ما يكبر تكبيرة الإحرام ينوي المكتوبة. قال: ولا نعلم خلافا بين الأمة في وجوب النية للصلاة، وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها، انتهى. ونقل النووي عن جمع من العلماء أنهم نقلوا الإجماع في هذه المسألة. وهناك مسائل اختلف فيها العلماء في مسألة النية، من ذلك: هل يجوز تقديم النية على التكبير بزمان يسير أم لا؟ فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أنه يجوز تقديمها على التكبير بزمان يسير، وهذا القول هو الصواب. وقال مالك والشافعي: يجب أن تكون مقارنة له، مقارنة للتكبير يعني. هذا القول ضعيف الآن، على كل حال هو مش موضوعنا الآن. قال المؤلف رحمه الله: واختلفوا هل من شرط نية المأموم أن توافق نية الإمام في تعيين الصلاة وفي الوجوب، حتى لا يجوز أن يصلي المأموم ظهرا بإمام يصلي عصرا، ولا يجوز أن يصلي الإمام ظهرا يكون في حقه نفلا وفي حق الإمام فرضا. فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يجب أن توافق نية المأموم نية الإمام، وذهب الشافعي إلى أنه ليس يجب. يعني هل يجوز لمن يصلي ظهرا أن يصلي خلف إمام يصلي عصرا؟ هذه فريضة وهذه فريضة، هذا مفترض وهذا مفترض، هل يجوز أن يصلي خلفه؟ لكن هذه الفريضة مختلفة عن هذه الفريضة، لكنهما كل منهما يصلي فريضة. وكذا يعني اختلاف نية في الصلاة، لكن فريضة خلف فريضة. وكذلك هل يجوز للمتنفل أن يصلي خلف الإمام الذي يصلي فريضة؟ وهل يجوز لمن يصلي فريضة أن يصلي خلف إمام يصلي نافلة؟ هذا كله يجمعه إيش؟ اختلاف نية الإمام عن نية المأموم في الصلاة. الصلاة التي يصليها الإمام غير الصلاة التي يصليها المأموم، اختلف العلماء في هذا. أخرج الترمذي رحمه الله حديث جابر أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجع إلى قومه فيأمهم، وقال، بعد أن أخرج الترمذي هذا الحديث قال، نحن الآن في صدد ذكر المذاهب، قال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أصحابنا الشافعي وأحمد وإسحاق. لاحظ هنا قول الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أصحابنا، ثم يذكر من؟ الشافعي وأحمد. الشافعي صاحب مذهب وأحمد صاحب مذهب، ماذا يعني بأصحابنا هنا؟ يعني أهل الحديث، يعني أهل الحديث. الشافعي وأحمد وإسحاق كانوا من أهل الحديث، فلذلك يقول قال أصحابنا. وبهذا تعرف من قول العالم قال أصحابنا ويعد لك من هم، تعرف ما هو مذهبه. الآن مثل ابن المنذر الآن يعده الشافعية بأنه من الشافعي، على يعده الشافعية عليهم بأنه شافعي، لكن هذا خطأ. ليش؟ لأن ابن المنذر رحمه الله لما يقول قال أصحابنا يعد كما يعد الترمذي تماما، فهو يعني إيش؟ يعني أهل الحديث، أصحاب الحديث. وهذا أهل الحديث في الفقه يقابلون أهل الرأي، وأهل الظاهر، فأهل الحديث لهم أهل الظاهر ولهم أهل الرأي. فليش؟ لأن المذاهب الفقهية مختلفة. في مذهب لأهل الحديث، ومن ضمن هذا المذهب مذهب الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي، كل هذه من مذهب أهل الحديث. هذه المذاهب كلها داخلة في مذهب أهل الحديث. ويقابل هذا المذهب مذهب أهل الرأي، والمذهب الحنفي من هذا المذهب. وكذلك يقابله مذهب أهل الظاهر، مذهب داود الظاهري وابن حزم الظاهري. هنا لما يقال هذا مذهبنا، يعني أهل الحديث يقابل هذه المذاهب في الفقه. وكذلك اليوم في مذهب محدث مبتدع، والذي كان يسميه العلماء السلف رضي الله عنهم مذهب الزندقة، وهو تتبع زلات العلماء، ينظر العالم إلى أيسر المذاهب وأهونها وأخفها، حتى لو صادم الدليل، لو عارض الكتاب والسنة، المهم أنه خفيف. هذا الذي قال فيه السلف: من تتبع زلات العلماء تزندق. وهذا المذهب الآن سائد عند كثير من طلبة العلم اليوم، هذا ليس من الدين. على كل، الآن عندنا مذهب، لما يقول الترمذي رحمه الله قال أصحابنا فهم أهل الحديث، وهذا أهل الحديث هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. في لما يقال مذهب أهل الحديث في العقيدة، فما يخالفهم هو مذهب أهل الباطل، أهل البدع. قال رحمه الله: والعمل على هذا عند أصحابنا الشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا، ماذا قالوا؟ ما هو مذهبه؟ ما هو العمل الذي عندهم عليه؟ إذا أما الرجل القوم في المكتوبة وقد كان صلاها قبل ذلك، أن صلاة من ائتم به جائزة. إذن هؤلاء مذهبهم أنهم يجيزون اختلاف النيات بين الإمام والمأموم في الصلاة. قال: واحتجوا بحديث جابر في قصة معاذ. هذا حجتهم وسيأتي إن شاء الله. قال: وهو حديث صحيح، وقد روي من غير وجه عن جابر، وروي عن أبي الدرداء أنه سئل عن رجل دخل المسجد والقوم في صلاة العصر وهو يحسب أنها صلاة الظهر، فأتم بهم، قال: صلاته جائزة، يعني صحيح مع اختلاف النيات. وقال: وقد قال قوم من أهل الكوفة، لاحظ هنا الآن مذهب أهل الرأي، وقد قال قوم من أهل الكوفة: إذا أتم قوم بإمام وهو يصلي العصر وهم يحسبون أنها الظهر فصلى بهم واقتدوا به، فإن صلاة المقتدي فاسدة إذا اختلفت نية الإمام ونية المأموم. هذه المذاهب التي ذكرها الترمذي رحمه الله. وأما ابن المنذر رحمه الله فقد ذكر حديث جابر هذا، قال لما ذكر حديث جابر قال: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع فيصلي بقومه قال: وفي مثل هذا المعنى قال: ثم يرجع فيصليها بقومه بني سلمة. قال ابن المنذر: وفي مثل هذا المعنى حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بطائفة الركعتين ثم تأخروا فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللناس ركعتين. وأنا ذاكر، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللناس ركعتين، وأنا ذاكر إسناد خبر جابر في كتاب صلاة الخوف إن شاء الله. هنا يريد أن في صلاة الخوف قد اختلفت عدد الركعات. قال: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فقالت طائفة بظاهر هذين الحديثين، وممن قال ذلك عطاء بن أبي رباح وطاووس، وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل وسليمان بن حرب وأبو ثور، وقال بمثل هذا المعنى الأوزاعي، يعني هؤلاء جميعا أجازوا الاختلاف النيات. قال: وقال الطائفة كل من خالفت نيته نية الإمام في شيء من الصلاة لم يعتد بما صلى معه واستأنف، أو لا يرون جواز اختلاف النيات. قال: هذا قول مالك بن أنس، وروي معنى ذلك عن الحسن البصري وأبي قلابة، وبه قال الزهري وربيعة ويحيى بن سعيد، وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: إن كان الإمام متطوعا لم يجز من خلفه الفريضة، وإن كان الإمام مفترضا وكان من خلفه متطوعا كانت صلاتهم جائزة. قال ابن المنذر: وكان عطاء وطاووس يقولان في الرجل يأتي إلى الناس وهم في قيام رمضان ولم يكن صلى المكتوبة، قالا: يصلي معهم ركعتين ويبني عليها ركعتين ويعتد به من العتمة. وأبى ذلك سعيد بن المسيب والزهري، وقالا: يصلي معهم ثم يصلي العشاء وحده. قال أبو بكر: وبالذي دل عليه خبر معاذ بن جبل وخبر جابر بن عبد الله نقول: وكان مؤديا ما نوى، ولا تفسد صلاتي قال: ولا تفسد صلاتي بصلاة غيري، ولا تنفعني نية غيري. وإذا قال قائل: إن الإمام يكون جنبا فلا يضر ذلك القوم، فلا يكون عليهم إعادة، ويصلي المقيم خلف المسافر، وإن اختلفت نياتهما فالذي دلت عليه السنة ودل عليه النظر أولى، والله أعلم. هذا كلام ابن المنذر رحمه الله، ذكر الأقوال والخلاف في هذه المسألة، ثم رجح قول الذين يقولون بجواز اختلاف النيات في صلاة الجماعة. عرفنا الأقوال في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله: والسبب في اختلافهم. هذا الذي يهمنا الآن، ما هو سبب الخلاف؟ إذ إننا علمنا أن الخلاف حاصل بين السلف في هذه المسألة، بقي أن نعرف ما هو السبب. قال: والسبب في اختلافهم معارضة مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، لما جاء في حديث معاذ من أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بقومه. الحديثان متفق عليهما. الحديث الأول: إنما جعل الإمام ليؤتم به. والحديث الثاني حديث معاذ، وأنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة نفس الفريضة، فصار عند القوم أو رأى القوم أن هذين الحديثين مختلفان. قال المؤلف: فمن رأى ذلك خاصا لمعاذ، وأن عموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به يتناول النية، اشترط موافقة الإمام للمأموم. يعني إيش؟ يعني الذين قالوا بقول الإمام مالك والإمام أبي حنيفة، الذين منعوا اختلاف النيات، قالوا حديث معاذ خاص به، والعمل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به هذا عام في كل شيء من ضمنها النيات أيضا، وجعلوا حديث معاذ خاصا. طبعا مسألة الخصوصية هذه تحتاج إيش؟ لدليل. واصل عموم التشريع، هذا قول ضعيف، قول تخل الخصوصية هذا، لكن على كل حال هذا قوله، ولذلك أخذوا بحديث إنما جعل الإمام ليتم به وعمموا. قال: ومن رأى أن الإباحة لمعاذ في ذلك هي إباحة لغيره من سائر المكلفين، وهو الأصل، لاحظوا كيف نبه هنا، قال القول الآخرون الآن الذين قالوا بقول مثلا هذا القول الذي عليه الشافعي وأحمد وغيرهم، إيش قالوا؟ قالوا حديث معاذ الأصل فيه أنه عام وليس خاصا بمعاذ، وهذا الأصل في التشريع أن الحكم يأتي لعموم المكلفين. قال: لا يخلو الأمر في ذلك الحديث الثاني. طب ماذا يفعلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به؟ قال: من أحد أمرين، هو عندهم على أحد أمرين، إما أن يكون ذلك العموم الذي فيه لا يتناول النية، إما أن يكون في أذى، إما أن يكون ذلك العموم الذي فيه، يعني العموم اللي موجود في هذا الحديث وهو قوله إنما جعل الإمام ليتم به، لا يتناول النية، مش داخل فيه النية. قال: لأن ظاهره إنما هو في الأفعال، فلا يكون بهذا الوجه معارضا لحديث معاذ. يعني إيش؟ يعني العموم في الأفعال لا في النيات، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به في الأفعال وليس في النيات. وقالوا هذا الظاهر، فإذا قلنا هذا المعنى هو المقصود في حديث إنما جعل الإمام ليتم به، إذن لا تعارض بينه وبين حديث معاذ أصلا، فيؤخذ الحكم من حديث معاذ دون معارض له. قال: وإما إذا ما قلنا بهذا نقول بأمر آخر، وهو إما أن يكون يتناولها فيكون حديث معاذ قد خصص في ذلك العموم، وإما أن نقول بأن الحديث إنما جعل الإمام ليتم بعام يشمل الأقوال والأفعال والنيات، لكن ما جاء في حديث معاذ يخصص النيات فيخرجها، فيكون إيش؟ حديث إنما جعل الإمام ليتم به عام، حديث إنما جعل الإمام ليتم به عام، وحديث معاذ خاص فيصير مخصصا له. فيعني على جميع الأحوال نقول لكم أحد أمرين، إما أن يكون حديث إنما جعل الإمام ليتم به، إما أن يكون عاما أو أن يكون خاصا خاصا بغير النية. إن قلنا هو عام فنقول حديث معاذ مخصص له، وإن قلنا هو ليس عاما بحيث تدخل فيه النيات فنقول إيش؟ نقول لا يعارض حديث معاذ أصلا. وهذا القول هو الصحيح، ما ذهب إليه الشافعي وأحمد في هذه المسألة هو الصحيح. ليش؟ لأنه كما قال المؤلف أن حديث إنما جعل الإمام ليتم به ظاهره في الأفعال. من أين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين المراد من الحديث بقوله في تتمته إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. لاحظوا هنا، فمراد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لا تختلف عليه هو إيش؟ ولا تختلف عليه في الأفعال الظاهرة لا في النيات، وهذا واضح في دلالته فيما يظهر والله أعلم. لذلك قول هؤلاء أصح. وإذا رأيتم كيف تأولوا حديث معاذ تجد عندهم إيش؟ تجد في تأويلاتهم بعدا عن الصواب، وفيها شيء من التكلف. طبعا إذا أردت أن تطلع على بقية الأقوال والأخذ والرد فيها فراجع كتاب طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي، ذكر قالوا كذا والرد عليهم كذا وقالوا كذا والرد عليهم كذا، فأشبع المسألة هناك عند شرح حديث معاذ. كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر حديث جابر كاملا، كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤمنا، وقال مرة ثم يرجع فيصلي بقومه، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة قال مرة الصلاة وقال مرة العشاء، فصلى معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء يؤم قومه إلى آخره. ذكر هذا الحديث في كتابه وشرحه وذكر أقوال أهل العلم في المسألة في باب القراءة في الصلاة، باب القراءة في الصلاة في الطبعة التي بين يدي مجلد الثاني صفحة 228 طبعة الدار ابن الجوزي تحقيق محمد سيد بن عبد الفتاح درويش، وهي أجود طبعة للكتاب. والله أعلم، كنا انتهينا من هذه المسألة. قال وفي النية مسائل ليس لها تعلق بالمنطوق به من الشرع، رأينا تركها، يعني في مسائل في النية تطرح هنا وتناقش في كتب الفقه لكن ليس عليها أدلة منطوقة، فلذلك ترك الكلام عنها. قال إذ كان غرضنا على القصد الأول إنما هو الكلام في المسائل التي تتعلق بالمنطوق به من الشرع، يعني المسائل الاجتهادية التي ليس فيها أدلة واضحة وصريحة يتركها، لذلك لم يناقشها هنا. ثم قال رحمه الله الجملة الثالثة من كتاب الصلاة، هذه الجملة هي أركان الصلاة، يعني سيبدأ المؤلف بذكر أركان الصلاة. قال رحمه الله وهي معرفة ما تشتمل عليه، ما تشتمل عليه يعني ما هو من تركيبة الصلاة من الأقوال والأفعال، وهي الأركان، أركان الصلاة. إذن هذا هذه الجملة الثالثة من الجمل المهمة جدا، بعد أن انتهى من شروط الصلاة بدأ بأركان الصلاة. قال والصلوات المفروضة تختلف في هذين بالزيادة والنقصان. الصلوات المفروضة يعني كل صلاة مفروضة علينا، سواء كانت صلاة تؤدى في الفرض، سواء عفوا في الحضر، سواء تؤدى في السفر، سواء كانت صلاة جمعة، كانت صلاة ظهر، كانت صلاة عصر، صلاة الصحيح، صلاة المريض، كل هذه الصلوات يريدها هنا. قال هذه تختلف بالزيادة والنقصان، يعني مثلا صلاة المسافر فيها قصر، صلاة من هو في الحضر فيها تمام، وهكذا. قال إما من قبل الانفراد والجماعة وإما من قبل الزمان، مثل مخالفة ظهر الجمعة لظهر سائر الأيام. قال وإما من قبل الحضر والسفر وإما من قبل الأمن والخوف، صلاة الآمن، صلاة الخائف، صلاة من كان مسافرا إلى آخره، كل هذه الصلوات. قال وإما من قبل الصحة والمرض. فإذا أريد أن يكون القول في هذه صناعيا يعني فقهيا وجاريا على نظام ماشي على ترتيب معين، فيجب أن يقال أولا فيما تشترك فيه هذه كلها، ثم يقال فيما يخص واحدة واحدة منها، يعني يبدأ بالمسائل بالأقوال أو الأفعال المتفق عليها في جميع هذه الصلوات المفروضة. مثلا فلنقل تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام موجودة في كل هذه الصلوات، إذن يبدأ بها. ثم بعد ذلك في اختلافات بينها بعد أن ينتهي من الأشياء التي اتفقت عليها يبدأ بالأشياء التي اختلفت فيها. قال هذه طريقة في الترتيب. الآن هو يريد أن يذكر لك طريقتين في الترتيب يمشي عليهما، هذه الطريقة أم تلك؟ قال ثم يقال فيما يخص واحدة واحدة منها، أو يقال في واحدة واحدة منها وهو الأسهل، أو يقال في واحدة واحدة منها، هذه الطريقة الثانية في الترتيب. الطريقة الأولى يذكر الأقوال والأفعال التي اتفقت عليها كل هذه الصلوات ثم يذكر ما اختلفت فيها، هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن يمسك كل صلاة وحدها ويتكلم عنها بشكل كامل، كل الأقوال والأفعال التي فيها، صلاة المسافر مثلا يعطيها كل أحكامها، صلاة من الحضر يعطيها أحكامها، صلاة الصحيح يعطيها أحكامها، صلاة المريض يعطيها أحكامها إلى آخره. قال وهو الأسهل، هذه الطريقة طريقة أسهل وهي المتبعة في كتب الفقه، هذه الطريقة هي المتبعة في كتب الفقه. يذكرون مثلا الصلوات الخمس، ثم يذكرون صلاة الجمعة، ثم يذكرون صلاة الجماعة، يذكرون صلاة السفر، صلاة الخوف إلى آخره، هذا المعروف عند الفقهاء. قال وهو الأسهل، وإن كان هذا النوع من التعليم يعرض منه تكرارا ما، يعني هذه الطريقة بيصير فيها تكرار في بعض المسائل في بعض الأقوال والأفعال. قال وهو الذي سلكه الفقهاء ونحن نتبعهم في ذلك، فنجعل هذه الجملة منقسمة إلى ستة أبواب. الباب الأول في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح، الباب الثاني في صلاة الجماعة أعني في أحكام الإمام والمأموم في الصلاة، الباب الثالث في صلاة الجمعة، الباب الرابع في صلاة السفر، الباب الخامس في صلاة الخوف، الباب السادس في صلاة المريض. الباب الأول في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح. قال وهذا الباب فيه فصلان، الفصل الأول في أقوال الصلاة، والفصل الثاني في أفعال الصلاة، أي صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح، وهنا سيتحدث عن هذه المسألة الآن. هذا الباب الأول. قال الفصل الأول في أقوال الصلاة، سيبدأ بالأقوال قبل الأفعال. قال وفي هذا الفصل من قواعد المسائل تسع مسائل، تسع مسائل سيبدأ بذكرها في، وهي مسائل كلها تتعلق بإيش؟ بالأقوال في الصلاة. طيب هل يعني ذلك أنه سيذكر فقط الأركان؟ أم أنه سيعمم سيذكر الأقوال والأفعال كلها كاملة؟ لا، سيذكر الكل، سيذكر الكل ويذكر في ضمن ما يذكره هل هو ركن أم لا. طيب هذا سيبدأ إن شاء الله بالمسألة الأولى وهي مسألة التكبير. مسألة التكبير طبعا سيتحدث فيها عن تكبيرة الإحرام وعن تكبيرات الانتقال أيضا، نؤجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله، ونكتفي اليوم بهذا والحمد لله.